الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذه الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم. هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي، وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس رضي الله تعالى عنهم.
هذا الباب شبيه بباب سابق أورد فيه الترمذي رحمة الله تعالى عليه ما يتعلق بالرجل وأن الماء من الماء، فكان ينبغي أن يضم هذا الباب لذاك الباب. وعلى كل حال، فنحن نتحدث عن أمر واقع أورد فيه، يعني في هذا الباب، الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يرويه عن شيخه ابن أبي عمر. وتقدم معنا أنه محمد بن يحيى ابن أبي عمر صاحب المسند المشهور، وله كتب أخرى ككتاب الإيمان وهو مطبوع، وأما كتابه المسند فهو مفقود، ولكن زوائده توجد في المطالب العالية وغيرها. وهو من المشهورين بالرواية عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهذا الحديث هو أحد هذه الأحاديث التي يرويها عن شيخه سفيان بن عيينة. وسفيان يروي هذا الحديث عن هشام بن عروة. سفيان بن عيينة إمام تقدم معنا مرارا، وكذلك هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، جده الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. هشام يروي هذا الحديث عن أبيه عروة، وهو من سادات التابعين، وعروة يرويه عن زينب بنت أبي سلمة. وزينب هذه هي بنت الصحابي الجليل أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمها أم سلمة هي أم المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. توفيت زينب رضي الله تعالى عنها في سنة 73 للهجرة بالمدينة، وهي من الذين أو من اللاتي روى عنهن أصحاب الكتب الستة. تروي زينب هذا الحديث عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين المشهورة. وأم سلمة تروي هذه القصة التي حصلت لأم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم هذه هي أم سليم بنت ملحان ابن خالد الأنصارية، وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قيل اسمها سهلة، وقيل رميلة، وقيل رميثة، وقيل مليكة، وقيل أنيسة، وهي الغميصاء أو الرميصاء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤيته للجنة لما دخلها صلى الله عليه وسلم. وأم سليم هذه كانت وفاتها في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد روى لها أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. يبدو والله تعالى أعلم أنه تقدم معنا الكلام على أم سليم وذكر شيء من أخبارها، فهي زوجة الصحابي الجليل أبي طلحة زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه الأنصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تزوجها بعد وفاة مالك والد أنس بن مالك، وكان مالك توفي على الكفر في بداية ظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه خطب أم سليم بعدما أسلمت، فلما خطبها قالت له إنه كافر وهي مؤمنة، ولكن إن أسلم فإنها لا تريد منه مهرا غير هذا، فجعلت رضي الله تعالى عنها مهرها إسلامها. فأسلم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، وكان في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قرابة 10 سنين، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يتقبله خادما عنده، وطلبت منه أن يدعو له، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، فاستجاب الله دعوته صلى الله عليه وسلم. فعمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكثر من 100 سنة، كانت وفاته في 93 للهجرة، ودفن بيده عددا كثيرا من ولده، ورزقه الله من المال حتى إن بعض الشجر في بساتينه تحمل في السنة 2 من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم رضي الله تعالى عنها ترعى أنس بن مالك، كما أنها تحوط زوجها وذريتها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على صدق صحبته، ومواقفها رضي الله تعالى عنها كثيرة، وهي من المواقف التي ينبغي أن يتدارسها نساء هذا الزمان، خاصة مع هذه الموجات التغريبية التي هزم المسلمون فيها، وللأسف هزيمة نفسية، حتى حصل ما حصل من المآسي والمناظر التي تبكي ويتفطر لها القلب كمدا، من مثل ما رأيناه حينما تأتي هذه الفرق الرياضية الكافرة ويتهافت عليها أبناء المسلمين وبناتهم تهافت الفراش على النار، ويتسابقون على التصوير بجانب هؤلاء الكفرة، وكأنهم رأوا إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر وعمر، وللأسف لو أنهم رأوا هؤلاء لما أقبلوا عليهم كما أقبلوا على هؤلاء الكفرة الفجرة. ثم لا يستحي أولياء أمور هؤلاء النسوة من جعل نسائهم وبناتهم يصورون بجنب هؤلاء الكفرة، فيا لله للمسلمين، والله ما كان أحد يحلم أن ينحدر الحال بالمسلمين إلى هذه المآسي، لكن نسأل الله جل وعلا أن يبعث لدينه ناصرا، وأن ينتشل هذه الأمة من هذه البراثن التي انحدرت إليها، حتى أصبحنا نرى ونسمع أشياء ما كانت تخطر ولا تطرأ على البال. أين هم من أم سليم رضي الله تعالى عنها هذه المرأة التي تقاس بملايين الرجال؟ لما وقعت فتح مكة، ثم بعدها وقعة حنين، كانت أم سليم رضي الله تعالى عنها حبلى، ولعلكم تتذكرون قصتها مع زوجها أبي طلحة لما مرض ولدها، ثم كان أبو طلحة في عمله وتوفي ولدها في ذلك اليوم، فارتقبت زوجها وتصنعت له كما تتصنع العروس لزوجها في ليلة عرسها، ثم أسندت الطفل في زاوية من البيت وصنعت العشاء. فلما جاء الرجل ورأى ما رأى اطمأن على طفله، ما حال الغلام؟ قالت هو بأسكن ما يكون. فتعشى وأصاب من امرأته، فلما فرغ قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا أناسا عارية أكان لهم أن يمنعوهم إذا طلبوها؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. فغضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بوفاة ابني؟ فلما جاء الصبح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيع أم سليم، فدعا لهما صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في ليلتكما. فعلقت أم سليم من تلك الليلة، فلما وقعت وقعة حنين كانت حبلى بهذا الغلام الذي حملت به في تلك الليلة، فلما انكسر من انكسر من المسلمين وبالذات من الذين دخلوا في الإسلام أخيرا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخلص، جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى أم سليم وقد تمنطقت بالخنجر؟ فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقالت يا رسول الله هؤلاء الذين فروا وانهزموا، والله لو ظفرت بأحد من هؤلاء تعني الكفر لبقرت بطنه بهذه الخنجر. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. فرجعوا إلى المدينة، وكان من عادة أبي طلحة أنه لا يحب أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما دخل. فلما اقتربوا من المدينة أدركها المخاض وجاءها الطلق، فأخبرت زوجها فتلوم وتحسر كيف أنه سينشغل بامرأته وولادتها والنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل المدينة وليس معه أبو طلحة. فعلم الله منه صدق النية فارتفع عنها المخاض، فقالت يا أبا طلحة والله لا أجد شيئا مما كنت أحس به، فانطلق إلى شأنك. فذهب حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه المدينة، فبمجرد أن دخلوا المدينة أدركها المخاض مرة أخرى فولدت عبد الله بن أبي طلحة الذي هو أحد الرواة عن أنس بن مالك، وهو جد محمد بن عبد الله الأنصاري الذي يروي عنه البخاري صاحب الجزء المشهور. وسفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله تعالى يخبر بأنه رأى من ذرية هذا الولد 10 كلهم قد قرأ القرآن، لأنه لما ولد هذا الغلام لأبي طلحة أمرته أم سليم أن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه، فجاء به أبو طلحة حتى دفعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا صلى الله عليه وسلم بتمرات فمضغهن في فمه وألقاها في فم الصبي فأخذ يتلمض بها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حب الأنصار للتمر. فأدركته بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم فكان من حاله ما كان. وأخبار أم سليم رضي الله تعالى عنها قد أفردت بمصنف أفردها بعض من جمع أخبارها، وهي في الحقيقة كثيرة، ولولا أن الوقت لا يحتمل لسردت عليكم من أخبارها الشيء الكثير، ولكن من طلبها وجدها فإنها مسطورة متناقلة لأن فيها من الأعاجيب ما يدهش. فهي رضي الله تعالى عنها كانت في محبتها للخير مما لا نعجب معه أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقف منه هذا الموقف، لأنها رضي الله تعالى عنها كانت حريصة على صيانة دينها وسلامته، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت متأدبة بين يديه عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، أي أن هذا الذي تريد أن تسأل عنه مما تستحي منه النساء، ولكن لا بد من السؤال عنه لأنه يتعلق بعبادة من العبادات، بل بأهم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، فهذا يتعلق بالطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة. فتقول: فهل على المرأة، تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بمضمون السؤال فقال: نعم، يعني نعم عليها غسل إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، لكن بشرط. فذكر صلى الله عليه وسلم الشرط: إذا هي رأت الماء فلتغتسل، أي أنها إذا رأت ما يدل على احتلامها حقيقة وهو نزول الماء يعني المني، فإنها يجب عليها أن تغتسل. هنا قالت لها أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فضحت النساء يا أم سليم. وهذا الحديث قد رواه الإمام مالك في موطئه عن هشام بن عروة كما رواه سفيان بن عيينة، وأخرجه أيضا الحميدي والإمام أحمد والبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من طريق الإمام مالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعباد بن عباد ووكيع وعبد الله بن نمير وأبي معاوية، بعضهم رواه من طريق هؤلاء هذا وبعضهم رواه من طريق هذا وهلم جرى. فالمهم أن الحديث رواه عدد جم كلهم عن هشام بن عروة كما رواه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث التي روتها عائشة وأم سليم، ويبدو أن أنس بن مالك يرويه عن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها. يتبين لنا هذا إن شاء الله تعالى بالشواهد. يقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو متفق على صحته كما علمنا. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. والترمذي رحمه الله يعنى بمذهب أهل الحديث، وإن كان هناك من قال بهذا من الفقهاء كما سأبينه إن شاء الله تعالى. قال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس. حديث أم سليم أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في السنن الكبرى، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وهذا الحديث أيضا قد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهم، فجعلوه من مسند أنس رضي الله تعالى عنه هكذا، يعني كلهم رووه أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل، فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو على أشبه الولد. فهنا القائلة هي أم سلمة، يعني التي استفسرت أيكون هذا، وهناك أم سليم، فلعله بسبب اختلاف هؤلاء الرواة على سعيد بن أبي عروبة في هذا الحديث. ويبقى السؤال، هل هو من حديث أنس أو من حديث أم سليم؟ فالذي يبدو لي أن أنس رضي الله تعالى عنه يرويه عن أمه أم سليم، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا ذكر بعض الطرق الأخرى. فمن طرقه الأخرى طريق يرويها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم، يعني إسحاق هذا أبوه هو عبد الله الذي أشرت إلى أنه ولدته أم سليم في القصة التي ذكرتها. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يروي هذا الحديث عن جدته أم سليم أنها قالت، وكانت مجاورة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تدخل عليها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم، فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، وإن إن نسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بل أنت تربت يداك، نعم يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يشبهها ولدها، هن شقائق الرجال. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هكذا. وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم، فذكر الحديث وجعله هكذا من مسند أنس ابن مالك. ومن العلماء من رجح رواية من جعله مرسلا، لأن رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته مرسلة، كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في كلام أبي حاتم الرازي. فعلى كل حال إن كان الحديث من رواية إسحاق عن جدته فهذا مرسل لأنه لم يسمع منها، وإن كان من روايته عن أنس عن أم سليم من حديثها فهذا متصل، أو من روايته عن أنس وهو يخبر بالقصة فهذا متصل أيضا. والحديث له طرق أخرى، يعني حتى وإن كانت هذه الطريق فيها مثل هذا المقال فإن هذا لا يعل أصل الحديث، فالحديث صحيح من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة، وتبين لنا أيضا أن مسلما أخرجه من حديث أم سليم. بالنسبة لحديث خولة، طبيعة فيه أيضا طريق ثالثة عن أم سليم أخرجها الإمام أحمد من طريق محمد ابن عامر ابن علقمة عن أبي سلمة عن أم سليم قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة فقالت يا رسول الله أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة فضحت النساء. قالت إن الله عز وجل لا يستحي من الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى ذلك من كنا فلتغتسل. وهذا الحديث سنده رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو فإنه صدوق حسن الحديث، وربما كان فيه إشكال من حيث إنه قد يكون في صورته ما يوحي بأنه مرسل، والذي يظهر لي أنه متصل إن شاء الله تعالى. أما حديث خولة فخولة هذه هي خولة بنت حكيم، وحديثها أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي من طريق علي بن زيد ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف من جهة حفظه، لكن الحديث أخرجه النسائي في الكبرى من طريق يوسف بن سعيد عن حجاج وهو ابن منهال عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني فذكر الحديث عن سعيد المسيب عن خولة. لكن يبدو أن يوسف بن سعيد قد شد بهذه الرواية، لأن الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي، الإمام أحمد من طريق محمد بن جعفر ومن طريق حجاج، والدارمي من طريق أبي الوليد الطيالسي، كل هؤلاء الثلاثة محمد بن جعفر غندر وحجاج وأبو الوليد الطيالسي كلهم رووه عن شعبة عن عطاء الخراساني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فأمرها أن تغتسل. وهذا الحديث صورته صورة الإرسال، فقد يكون والعلم عند الله تعالى سعيد بن المسيب أخذه عن خالته خولة، وقد يكون مرسلا فعلا فيكون من مراسيل سعيد بن المسيب، فمن يتسمح في قبولها فإنه يقبله، ومن يشدد فإنه يمكن أن يعل هذا الحديث. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أشار إليه الترمذي فأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي، ولفظه عن عائشة أن أم سليم الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة رضي الله عنها فأقبلت عليها فقلت أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه. فالحديث في صحيح مسلم فهو صحيح بلا شك. وأما حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه فهو في صحيح مسلم كما أشرت إليه قبل قليل، ولكن الإشكال فيه هل هو من مسند أنس أو من مسند أم سليم. فهو في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك أنه قال جاءت أم سليم، فذكر الحديث على ما ذكرته قبل قليل. لكن قلت إن أبا حاتم أعلى هذا الوجه فذكر رواية عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار هكذا من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، ثم ذكر رواية الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أنها قالت دخلت أم سليم على أم سلمة. ثم قال أبو حاتم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أم سليم مرسل. وعكرمة بن عمار رواه عن إسحاق عن أنس أن أم سليم وحديث الأوزاعي أشبه مرسل من الموصول، يعني أن أبا حاتم رجح هذا الحديث بالصفة المرسلة على الصفة الموصولة، فسواء صح هذا الوجه أو لم يصح فالحديث صحيح كما علمنا بلا شك ولا ريب، فإن كان مرسلا فهناك ما يشهد له مما تقدم. والحديث كما رأينا يتعلق باحتلام المرأة، وهذه المسألة تقدمت فيما يتعلق بالرجل، وإن كان الترمذي أفرد المرأة هاهنا، وأصل المسألة في النائم إذا وجد بللا وتيقن أنه مني هل يجب عليه الغسل أو لا؟ نقول نعم يجب عليه الغسل اتفاقا بين العلماء، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر. والدليل على هذا هذا الحديث الذي معنا من طرقه المتعددة، وغيره من الأحاديث التي تقدمت مثل حديث أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء، فالحكم هنا ثابت لا شك فيه ولا ريب. لكن يأتي الإشكال فيما لو رأى بللا وشك هل هو مني أو مذي، فهذه المسألة تقدم طرقها فيما سبق لكن لا بأس من إعادة ذلك. فتقدم معنا أن هناك خلافا، فالحنفية والمالكية يوجبون عليه الغسل مع الشك، إلا أن أبا يوسف من الحنفية لا يوجب الغسل إلا إذا كان ذاكرا للاحتلام، أما لو لم يكن متذكرا احتلاما فإن أبا يوسف يخالف صاحبيه، يخالف أبا حنيفة ومحمد بن الحسن، فلا يوجب عليه الغسل. أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر، إلا أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه مني، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة، وتقدم بيان ذلك يمكن بشكل أكثر استيعابا مما هنا. وذكرنا سابقا أن الحنابلة ذهبوا إلى أنه إن كان تقدم قبل النوم مداعبة وملاعبة لزوجته أو نظر أو فكر أو حصل له انتشار فإنه يجب عليه الغسل إذا شك هل هو مني أو مذي، وإن لم يشك فليس عليه شيء، وكذلك إن لم يتقدم ذلك مثل هذا فإنه ليس عليه شيء. وقلت إنما ذهب إليه الشافعية هو الذي يؤيده الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه المسألة برؤية المني فقال نعم إذا رأت الماء، وقال فيما سبق إنما الماء من الماء، وتقدم أن ابن عباس حمل ذلك على حال الاحتلام. طيب ما الذي يحصل إذا تذكر احتلاما ولكنه لم ير بللا؟ نقول هنا ليس عليه غسل عند عامة أهل العلم كما نبه على ذلك الترمذي رحمه الله تعالى سابقا، لكن جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه يجب عليه الغسل، وهذا طردا لقولهم بوجوب الغسل بمجرد الإحساس بانتقال المني من محله، وسبقا بينا أن هذا القول ضعيف، يعني القول بانتقال المني من محله، وما بني على ضعيف فهو ضعيف بلا شك. هذا خلاصة ما في هذه المسألة، وكما قلت كان ينبغي أن تضم إلى مثيلاتها، فالخلاف الأكثر في هذا تقدم بيانه في أبواب سابقة، والله تعالى أعلم. لعل معنا وقت إن شاء الله تعالى ونأخذ الباب الآتي.
تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن يغتسل قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
هذا الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله في حكم استدفاء الرجل بامرأته بعد الغسل، روى فيه الترمذي هذا الحديث عن شيخه هناد وهو ابن السري، وهو من الثقات الأثبات كما تقدم معنا مرارا. وهو يروي هذا الحديث عن شيخه وكيع، وهو وكيع بن الجراح، وهو من الثقات أيضا. ووكيع يروي هذا الحديث عن حريث، وحريث هذا هو حريث بن أبي مطر، واسم أبي مطر عمرو، وحريث هذا فزاري، وكنيته أبو عمرو، ويلقب بالحناط، وهو كوفي، وهو من الذين عاصروا صغار التابعين، وقد أخرج له البخاري تعليقا والترمذي هنا وابن ماجه. وهو ضعيف، ضعفه ابن معين والفلاس وأبو حاتم وغيرهم، بل حتى البخاري نفسه قال فيه نظر. وهناك من اشتدت عبارته عليه فقال عنه متروك كما قال النسائي وغيره. حريث يروي هذا الحديث عن الشعبي، وهو عامر ابن شراحيل ابن عبد الشعبي أبو عمرو الكوفي، وهو من شعب همدان، وأمه من سبي جلولاء. وهذه وقعة كانت تقريبا في سنة 19 في الهجرة في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. وقد ولد الشعبي لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المشهور، يعني قرابة سنة 19 للهجرة. وكانت وفاته بعد سنة 100، ولكن على خلاف كثير، منهم من قال في سنة 300، ومنهم من قال 4 5 6 7، حتى أوصله إلى سنة 10 للهجرة. فالخلاف في تحديد سنة وفاته كثير، وليس هناك ما يقطع به. ولذلك اختصر الحافظ بن حجر هذا فقال: توفي بعد سنة 100. والشعبي رحمه الله من الثقات المشاهير، وهو فقيه فاضل أيضا، ومما روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. روى عنه منصور الغداني أنه قال: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنة. وليس المقصود بهذا الإدراك إدراك السماع، وإنما كانوا في عصره رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلا فالذين روى عنهم الشعبي يمكن قرابة 50 صحابيا. ويقول سفيان بن عيينة: كان الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. ويقول عبد الله بن شبرمة عن الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، يعني كان يحفظ، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. ويقول عنه عيسى بن أبي عيسى الحناط إنه قال، يعني الشعبي قال: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، يعني كلام الشعبي رحمه الله درر في حكم وفوائد، وهذا من درره. يقول: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، يعني أنصف من نفسه. وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. قال الشعبي ولقد رهبت، يعني خفت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. فكيف لو رأى الشعبي أهل زماننا؟ والله المستعان. وفي قول آخر له رحمه الله يقول اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة كل مفتون. وهذا كلام والله يخط بماء الذهب. نعم الناس قد يغترون من العالم بعلمه ثم تكون زلاته فتنة لهم، وقد يغترون من العابد بعبادته فتكون زلاته فتنة لهم، والزمن خير شاهد. وفي قول آخر للشعبي يقول الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء، يعني رجل ونصف رجل ولا شيء يعني ولا رجل. فأما الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستشير، وأما نصف رجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير، وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير. ويقول رحمه الله إني لجالس يوما إذ أقبل حمال معه دن حتى وضعه ثم جاءني. الدن مثل الجرة التي يحمل فيها الشيء. حتى وضعه ثم جاءني فقال أنت الشعبي؟ قلت نعم. قال أخبرني عن إبليس، هل له زوجة؟ قلت إن ذاك لعرس ما شهدته. قال ثم ذكرت قول الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، قال فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة. ويقول عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال لي الشعبي ألا أطرفك عني بطريفة، يعني كما يقال بنكتة، كنت اليوم في المسجد في مجلس القضاء وعندي امرأة ليس عندي غيرها، وليس معنى هذا أنه خلا بها ولكن المقصود أنه ليس عنده غيرها من الخصوم. فجاء رجل فقال لي أيكم الشعبي؟ فقلت هذه. يعني هذا من براعة الشعبي رحمه الله وسرعة جوابه، ودليل على حمق بعض الناس وغبائه، وإلا فكيف يسأل مثل هذا السؤال. وعلى كل حال فالشعبي قصص، لكن أخشى يضيق علينا الوقت، يعني يستحسن أن تراجعوا ترجمته في سير أعلام النبلاء ففيها مثل هذه الدرر. الشعبي يروي هذا الحديث عن مسروق، ومسروق هذا هو ابن الأجدع ابن مالك بن أمية ابن عبد الله الهمداني الوادعي، كنيته أبو عائشة، وهو كوفي من كبار التابعين، توفي رحمه الله تعالى في سنة 62 أو 63. وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو من الثقات الأثبات ومن سادات التابعين. يقال أنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا. وأسلم أبوه الأجدع، يقول أبو عبيد الآجري عن أبي داود مسروق بن الأجدع كان أبوه أفرس فارس باليمن، ومسروق ابن أخت عمرو بن معدي كرب وعمر خاله، وعمر بن معدي كرب معروف أنه من شجعان العرب. مسروق يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. وهذه من المسائل التي تحصل بين الرجل وأهله، وهي أيضا من المسائل المعروفة عند أهل البلدان الباردة، أن من أكثر ما يضفي الدفء على الرجل وأهله مثل هذا الذي أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها. والظاهر أن هناك كلاما للأطباء في مثل هذه المسائل يؤيدون مثل هذا، يعني أن الدفء الحاصل في مثل هذه الحال من جراء حرارة الرجل وحرارة المرأة لا لأجل الضم فقط، ولكن لأجل أن كلا فيه هذه الحرارة الغريزية، فيحصل للطرف الآخر من الدفء أحسن مما لو كان هناك شيء من وسائل التدفية الأخرى، والله أعلم. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث ليس بإسناده بأس. وهذه من عبارات الترمذي النادرة، فالعبارات التي يستخدمها الترمذي دائما إما حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو صحيح أو صحيح غريب أو حسن أو حسن غريب ونحو ذلك، أو ربما أعل الحديث بقوله ليس إسناده بالقائم أو غير ذلك من العبارات. أما أن يقول ليس بإسناده بأس فهذه من العبارات النادرة عنده رحمة الله تعالى عليه. وأكد حكمه هذا على هذا الحديث أنه عنده نوع تساهل. وكان الذهبي رحمه الله تعالى كما في ميزان الاعتدال يتهم الترمذي رحمه الله بأنه متساهل، وبعض إخواننا من طلبة العلم لم يرق لهم كلام الذهبي وحاولوا أن ينفوا هذه العبارة. ولكن بلا شك أنه إذا ما قيس الترمذي بمثل البخاري ومسلم فتساهل الترمذي بلا شك أنه واضح، بل في ظني أنه أكثر تساهلا من ابن خزيمة. ولو جمعت هذه المواضع التي يتساهل فيها الترمذي من الأحاديث التي تمر بنا لشكلت جملة تدل على تساهله، ولكن تساهله هذا لا يعني عدم الاعتداد بأحكامه، فإنه رحمة الله تعالى عليه إذا قال عن الحديث هذا حديث حسن صحيح، فعرفنا مما تقدم ومما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه في الأعم الأغلب أن أحكامه هذه جيدة، يعني إذا قال عن الحديث حسن صحيح ففي الغالب أنه صحيح، وفي كثير من الأحيان يكون مخرجا في الصحيحين أو في أحدهما، ولكن لا نعطيه من المكانة مثل ما نعطي مثلا البخاري ومسلم، أو نقول إنه ليس بمتساهل ونرد كلام الذهبي، لا، فيه نوع تساهل ولكن ليس بالتساهل الذي يقضي على الاعتداد بأحكامه رحمة الله تعالى عليه. وهذا من المواضع التي فيها تساهل واضح، فحريث هذا عند أهل العلم كلهم ضعيف، بل كما قلت بعضهم شدد في العبارة عليه. ولست أدري لعل أبا عبد الله الحاكم قد اطلع على كلام الترمذي واغتر به، فهذا الحديث من حيث الإخراج أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده والطوسي في مستخرجه، كلاهما من طريق وكيع الذي أخرج الترمذي هذا الحديث من طريقه، وأخرجه إسحاق بن راهوية أيضا والبيهقي من طريق عيسى بن يونس وابن أبي شيبة، والبغوي في الجعديات والحاكم في المستدرك أخرجوه من طريق شريك بن عبد الله، وأخرجه أبو يعلى من طريق زكريا بن أبي زائدة، وأبو بكر النجاد في حديثه من طريق شجاع بن الوليد، والطوسي في المستخرج من طريق يحيى بن زكريا، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين من طريق يعلى وظهر لنا بن عبيد، والدارقطني في سننه والدقاق في فوائده من طريق علي بن هاشم، وكذلك أيضا الحاكم مرة أخرى من طريق إسماعيل بن زكريا. جميع هؤلاء رووا هذا الحديث عن حريث به كما رواه الترمذي، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في سننه. الحاكم لما أخرج هذا الحديث قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وشواهده عن سعيد بن مسيب وعروة عن عائشة، والطريق إليهما فاسد. إذن الحاكم يرى أن طريق سعيد بن مسيب وعروة عن عائشة فاسدة، معنى ذلك أنها شديدة الضعف. لكن الغريب حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه صحيح على شرط مسلم، فيا سبحان الله، هل أخرج مسلم لحريث؟ ما أخرج مسلم لحريث، ولكن هذا تساهل من الحاكم، وأخشى أن يكون وقف على كلام الترمذي فتساهل، وتبقى مسألة مناقشة لماذا يحكم عليه بأنه على شرط مسلم ومسلم لم يخرج لحريث، فلعله بسبب أن الحاكم لا يلتزم بالمثلية المجازية في بالمثلية الحقيقية في الرواة، وإنما ينظر أحيانا إلى بعض الرواة الذين يشابهون الرواة الذين أخرج لهم مسلم، والله تعالى أعلم. وفي الموضوع مناقشة بلا شك، يمكن أن تنظروها في كتاب النكت للحافظ بن حجر، مناقشة بينه وبين شيخه العراقي. يقول الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قد نقول وهل في هذا شك؟ يعني هل هذه المسألة تحتاج إلى إقامة دليل؟ يعني هل هناك ما يمنع أصلا من استدفاء الرجل بامرأته أو من قربه منها؟ اللهم إلا إذا كان سيؤثر على هذا، أو يمكن يكون الذي دل على هذا موقف اليهود من المرأة إذا حاضت أنهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها أو شيء من هذا، وأن الجنابة شبيهة بالحيض. فربما، والله تعالى أعلم. على كل حال، الرب جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهذا دليل على أن الرجل من المرأة مثل اللباس، أي كما أن اللباس يلابس الجسد، أي يواليه ويقاربه ويدانيه، فكذلك أيضا الرجل للمرأة والعكس، هما كذلك على أي حال. لعل الأكثر وضوحا من مراد الترمذي بهذا الباب وما أورد فيه من الحديث أن المرأة الجنب لا تكون نجسة كالحال في الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، كما قدمناه في الأسبوع الماضي. فالرجل والمرأة سواء في هذا الحكم، ولكن قدم الترمذي الحكم الذي يتعلق بالرجل وأخر الحكم الذي يتعلق بالمرأة هاهنا لأجل هذه الفائدة، والله تعالى أعلم. فالحكم الذي ينتزع من هذا أنه لا بأس بأن يستدفئ الرجل بامرأته حتى وإن كانت على جنابه، ولا بأس أن يخالطها وأن يؤكلها وأن يشاربها حتى وإن كانت حائضا، فكل ذلك يجوز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر أهله فيما دون الفرج إذا كانت المرأة على غير طهارة. فما دام هذا يحصل منه صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يحصل الاستدفاء، فهذا كله مما لا حرج فيه، ولا تنجس المرأة الرجل في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما صحة حديث لا تصوموا يوم السبت؟ أقول الحديث ليس بصحيح. وهل يحمل على عدم إفراد السبت بالصيام؟ أقول هو برمته غير صحيح، فلا نحمله لا على إفراد ولا غير إفراد، صوموا ما شئتم يوم السبت. يقول أحد الأشخاص على كل حال بعض العبارات الغير لائقة من هؤلاء السفهاء يعني قد تصل بهم إلى حد الكفر، نسأل الله العافية، فحسبك من شر سماعة، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.